إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 11 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المبوب: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قوله وضع، فهذه إحدى الصفات، لأنه عندنا صفتان: الوضع والقبض. وضع يده اليمنى، يده، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، وضع يده أي كفه. وقد جاء هذا مصرحا به في المنتقى لابن الجارود، في المنتقى لابن الجارود وضع كفه. ولو لم يأتي هذا اللفظ فاليد عند الإطلاق المراد بها الكف. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني الكف، على اليسرى. على اليسرى بينت الروايات المكان الذي أو المكان الموضوع عليه من اليد اليسرى، وهو أنه وضع على الكف والرسغ والساعد. فالكف اليمنى لا بد أن تستوعب هذه المواضع الثلاث: وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الوضع، ويقابله القبض. هذا الوضع، هذا القبض. وأما ما جاء في المذهب الحنفي أنه يجمع بين الوضع والقبض، وذلك بأن يحلق بالإبهام والخنصر، فهذا حقق ليش؟ القبض. وهذه الثلاثة تحقق ليش؟ الوضع. فقالوا هكذا حتى يكون جامعا بين الوضع والقبض، قالوا يقبض بالإبهام والخنصر ويضع الأصابع الثلاث، فهذه صفة ما دل عليها الدليل. وإنما المصلي مخير، مخير بين الوضع والقبض. قال: بعد تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام، نعم، لأنه يرفع يديه، إما أن يرفع قبل التكبير أو معه أو بعده، وبعد التكبيرة يضع الإيش؟ اليمنى على اليسرى. وقد جاء عن عمرو بن الحارث المصري أو غيره من فقهاء المصريين أن هذه الهيئة هي هيئة الذليل، هذه الهيئة هي هيئة الذليل، فهي هيئة مناسبة. طبعا الذليل لله عز وجل، وكلما ازداد ذلك وخضوعك لله عز وجل كلما ازددت عزا. قال: تحت صدره فوق سرته. نعم، سيأتي التحقيق في موضع وضع اليدين بعد الإمساك بهما أين يضعهما. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم اليدين. حكم اليدين يعني ايش؟ هل يمسك ولا ايش؟ ولا يرسل؟ فهذا يسمى الحكم، لكن محل الوضع هذا لمن يقول بالايش؟ بالامساك. واما من يقول بالارسال فهو مرتاح. فاذا عندنا مذهب الممسكين ومذهب ليش؟ المرسلين. ثم الممسكون أين يضعون؟ فها هنا الإمام النووي قال: تحت صدره فوق سرته. تحت صدره، عظام الصدر تشوفها وين وتشوف السرة وين، ويكون بينهما. تقول: والثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه ما قال تحت وإنما قال عند، فهذا مما ينبغي التدقيق فيه. الثابت عن الإمام الشافعي أنه قال عند صدره، وهذه العندية إن لم تكن بمعنى العلية فهي قريبة منها. فعند بمعنى ايش؟ ها، على، عند صدره يعني على صدره. فهذا هو الثابت عن الشافعي رحمه الله انه قال عند صدره، ما قال تحت صدره. قال: ووضعهما في السجود على الارض حذو منكبيه، يعني في حال السجود يضعهما حذو منكبيه. نعم، وهناك أيضا حيال أذنيه، فهذا يعني كما اختلف في الرفع، في رفع اليدين حذو المنكبين أو حيال الأذنين، فكذلك عند السجود. ثم ذكر في الباب حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وأخرجه من طريق واحدة. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت. قال: حدثنا عفان، وهو عفان بن مسلم أبو عثمان البصري ثقة ثبت. قال: حدثنا همام، همام ابن يحيى ابن دينار العوزي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة. قال: حدثنا محمد بن جحادة الكوفي ثقة. قال: حدثني عبد الجبار ابن وائل، عبد الجبار بن وائل ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، عن أبيه وائل، فهذا يعني عبد الجبار لم يسمع من أبيه. عن علقمة ابن وائل، علقمة بن وائل أخو عبد الجبار، وهو صدوق والصحيح أنه سمع من أبيه. عندك في صفحة 344 قال الحافظ في التقريب: لم يسمع علقمة من أبيه. تقول الحافظ: اعتمد على قول ابن معين وحده. فابن معين هو الذي قال هذا القول، لم يسمع من أبيه، وقد خالفه الأكثرون. فممن أثبت سماعه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، والتاريخ الكبير معروف أنه مرجع لتثبيت سماع الرواة، فالبخاري وحسبك به أنه أثبت سماعه، وكذا الترمذي. قال علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وكذا ابن حباء. وكذا عند الإمام مسلم في كتاب الحدود عن علقمة بن وائل: حدثه أن أباه حدثه. وكذا عند النسائي في السنن الصغرى: علقمة بن وائل قال حدثني أبي. فهذه الأدلة كلها أدلة واضحة على أنه سمع من أبيه. قال عن علقمة بن وائل: ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه. حدث من؟ عبد الجبار، يعني علقمة، والمولى حدثاه، يعني حدثا، الضمير حدثاه يعود على من؟ عبد الجبار. حدثاه عن أبيه. قال: ويحتمل أن يكون لعلقمة. المهم، فعلقمة والمولى حدث عبد الجبار عن أبيه، يعني عن أبي عبد الجبار أو أبي علقمة، وهو واحد، عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى. طيب، وائل بن حجر الصحابي الجليل الحضرمي، وكان من ملوك اليمن، كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر. وصف همام حيال أذنيه. من قائل هذه الجملة؟ عفان. عفان روى عن همام، فعفان قال: وصف همام حيال أذنيه، يعني دخل في الصلاة كبر، ثم وصف لهم حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه. فهذا مما يجوز عند الحاجة، تخرج اليدين وتكبر ثم تلتحف بالثوب، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يبين ليش الموضع. فتقول عند ابن خزيمة كما سيأتي: على صدره. فعند ابن خزيمة هذا الحديث وضع يده اليمنى على اليسرى، تقول عند ابن خزيمة يعني نفس حديث وائل زيادة ايش على صدره. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر. أخرج يديه من الثوب، ها، الله أكبر. على ما مر أنه التكبير والرفع إما متسابقان وإما متقارنان. ثم كبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه. ولا تعني البينية الملاصقة، لأن ربما أنت أول ما تسمع بين كفيه أنه يقارب الكفين للوجه، لا، بين كفيه. نعم، يعني نفس الاتساع هذا عند الرفع هو الذي يكون حال السجود، نفس الاتساع هذا هو الذي يكون حال السجود. فما تقارب الكفين للوجه تلاصق، ولا تباعد المباعدة البليغة. قال الإمام النووي رحمه الله فيه فوائد: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها. العمل القليل والمحتاج إليه، وأما من يقيد الحركة في الصلاة بثلاث حركات على أساس أن الثلاث يعني جمع، ويفرق بين حركة العضو الإيش العضو الصغير والعضو الكبير، فالأصبع مثلا عضو صغير لكن الرأس عضو إيش عضو كبير، فهذا كله ما عليه دليل. عند البخاري كتاب العمل في الصلاة، وعند ابن خزيمة في صحيحه كتاب العمل في الصلاة، وهو كتاب طويل. المهم يعني الإنسان ما يشدد، وفي نفس الوقت يعني ما تكون صلاته كلها حركات، لا هذا ولا ذاك. قال: وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، هذا تقدم. وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع، هذا الثالث. الرابع: ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. الخامس وهو المهم مسألة الباب: واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. هذه وحدها مسألة، استحباب الوضع يعني الذين قالوا بالإيش بالإمساك، الإمساك في مقابل إيش الإرسال. المسألة مبسوطة عندك في صفحة 348. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمين، هذا هو الإمساك، يأخذ يعني ما يرسل إذا دخل في الصلاة. قال: وكذا نقول. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، تأمل تأمل في هذا النقل، وكيف أنه بدأ بمن؟ بدأ بمالك ولم يحكي عنه خلافا. وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة، يعني يكون مائلا. نعم. فهذا الايش القول الاول. القول الثاني وقد روينا عن غير واحد من اهل العلم انهم كانوا يرسلون، هذا مذهب المرسلين، انهم كانوا يرسلون ايديهم في الصلاة ارسالا، ثم يعني كما يقال فتح اذنيك لهذه القاعدة المنهجية. قال ولا يجوز إغفال من أغفل استعمال السنة، يعني واحد أغفل استعمال السنة هذا لا يجوز إيش إغفاله أن يكون إيش أن يكون علما. يعني متى كان الإغفال علما؟ إذا عندنا عالم أغفل سنة معينة، كيف أنت تجعل إغفاله علما؟ قال ولا يجوز إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعملها. قال حجة، لا يجوز الإغفال حجة، يعني بمعنى لا يكون إغفاله حجة. وهذا من العجائب أن يجعل غفلة عالم أو نسيانه نجعلها إيش؟ نجعلها حجة على السنة. قال يعني لا يجوز أن يكون هذا الإغفال حجة على من علمها وعمل بها. قال فممن روينا عنه أنه كان يرسل عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي بن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما. انتهى كلام ابن المنذر. وقال الحافظ في الفتح وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. سبحان الله، في موطأ مالك نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. قال وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال. فالمشهور في مذهب مالك من الإرسال إنما هو رواية ابن القاسم. قال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة. يعني يمسك في ليش يا شيخ؟ يمسك في النافلة ولا يمسك في الفريضة؟ ها؟ يمسك في الفريضة؟ أيوه. نعم. وقال ابن عبد البر الإمام لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. شوف كيف. فإذا أول هذا هكذا عادة ابن عبد البر، يأتي بالمرفوع بعدين الموقوفات وهكذا. فأما من ناحية المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ما في اختلاف، يعني هذا الإرسال لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روى عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى. قال وقد روى عنه خلاف، لا عن عبد الله بن الزبير. قال وقد روى عنه خلاف، وعلى هذا جمهور التابعين، يعني في التابعين فيه لكن الجمهور على الإمساك، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. قال فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال وتركه أحب إليه، هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال عنه غير ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. قال: أوزاع من شاء فعل ومن شاء تركه، قول عطاء. وقال سفيان الثوري وابو حنيفة والشافعي واصحابهم والحسن بن صالح واحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة. وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونة. نعم. فهذا بالنسبة لي حكم هذه المسألة الأولى. طيب، وذكرها هنا يعني تأويل ما جاء عن سعيد بن جبير، قال: وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه، يعني الذي فعله سعيد بن جبير يمكن أن يكون رأى اليسرى على اليمنى فإيش فحلها. على كل حال أيها الإخوة، السنة قاضية على كل اجتهاد. نعم. قال ابن عبد البر في آخر البحث: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف، يعني ما يقال عن الذي روي عن التابعين أنه خلاف. لماذا؟ لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية، يعني التابعين الذين خالفوا لا يثبت عن واحد منهم أن وضع اليمنى على اليسرى مكروه، فلا يكون إيش خلافا. قال ابن عبد البر: ولو ثبت ذلك ما كان فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. أقول ابن عبد البر إمامته في بيان يعني منهج العلم ربما يعني يقرب مما هو مأثور عن الشافعي رحمه الله. الشافعي هو الإمام الأول في هذا الباب في تثبيت السنة والدفاع عنها وأنها لا تعارض برأي ولا بقياس. ابن عبد البر يأتي في المرتبة الثانية، يعني ممكن طالب علم من هؤلاء الذين يحضرون ماجستير ودكتوراه أن يجمعوا من كلامه سفرا كبيرا. ابن عبد البر بالخصوص رحمة الله عليه. قال: ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة، لأن الحجة في السنة لمن اتبعها. لما ذكر في ربا الفضل وذكر عن ابن عباس أنه يجوزه أيضا مثل هذا الكلام، قال: حتى ولو ثبت عن ابن عباس. نعم. يقول إمام النووي: استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور. نعم. وقال أبو حنيفة: الآن يذكر لنا يعني محل ليش محل الوضع، وهذا موجود عندك في صفحة 350، محل وضع اليدين هذا لمن؟ ها؟ للممسكين الذين قالوا بالإمساك. قال: اختلفوا فيه على مذاهب أربعة. الأول مذهب الحنفية، قالوا: يضع الرجل تحت السرة والمرأة على الصدر. الثاني مذهب المالكية والمشهور عن مالك فيه الإرسال، وقيل عنه يضع تحت الصدر وفوق السرة، وعنه التخيير بين الوضع والإرسال. الثالث مذهب الشافعية، والذي ذكره الشافعي رحمه الله في الأم، أن يضع فوق السرة، وقيل يضع على الصدر كما جاء عنه عند الصدر عند، وقيل يضع على الصدر وقيل تحت السر. المذهب الرابع مذهب الحنبلية، والمشهور عن أحمد أنه يضع تحت السرة وعنه تحت الصدر وعنه التخير بينهما. قال الشيخ الأثيوبي حفظه الله ورعاه: أرجح هذه الأقوال قول من قال إنه يضع على الصدر، ويتحصل من كلامه ثلاثة أدلة. الأول لحديث وائل بن حجر هذا، فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نفس الحديث، حديث الذي رواه مسلم هذا ابن خزيمة رواه وزاد فيه إيش؟ على صدره. نعم. الدليل الثاني، وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني وعن يساري، ورأيته يضع هذه على صدره، ووضع يحيى الراوي اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فوق المفصل هنا. وبهذا يتبين أن هذه الكيفيات التي اخترعها الناس هذا ما عليها دليل، ما جاءت في أي يعني أثر من الآثار، وإنما فوق المفصل على الكف والرسغ والساعد. الدليل الثالث، وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره، يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، وهو مرسل صحيح، والمرسل حجة إذا اعتضد. وهنا قد عضده حديثا وائل وهلب المذكورة. نعم. قال الإمام النووي: قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما يجعلهما تحت سرته في صفة الصلاة المجلد الأول 3 إثنانات. يقول الشيخ الألباني: وأما وضعهما تحت السرة فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسندا تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا واضطرب فيه، فجعله مرة من حديث علي وأخرى من حديث أبي هريرة، وهو من عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. فهذا تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقا، والضعيف إذا تفرد ايش الحديث؟ ايش يكون الحديث؟ تفرد الضعيف منكر. نعم، الحديث المنكر هو تفرد ليش؟ تفرد الضعيف، وإلا ما ايش؟ وإن لم يخالف. فالمنكر يأتي من جهتين: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، أو تفرد ليش؟ وإن لم يخالف. فهذا حديث منكر تفرد به من عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، علاوة على أنه اضطرب فيه. قال: وعن علي بن أبي طالب روايتان كالمذهبين، تقول الصحيح عنه عن علي فوق السرة. فإذا خلنا فوق السرة بعد كده نشوف إيش؟ ها؟ الصدر. نعم، أما تحت السرة كيف نرفعها إلى الصدر؟ فتقول الصحيح عن علي فوق السرة. وعن أحمد روايتين أو روايتا، وعن مالك أيضا روايتا كما ذكرنا عند الشيخ الأثيوبي. قال: وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا. قال: وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد، هذا في البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. تقول: ورواه مالك في موطئه. هذا الحديث يستدل به على ماذا؟ ها؟ لا، على الإمساك، لأن الإمام النووي يذكر حديث ليش الإمساك في مقابل الإرساء. طيب، ها هنا شبهة. قال: على ذراعيه. طبعا أول أنت متسمع على ذراعيه فتقوم رايح فين؟ ها، على المرفق. وهذه الشبهة التي أوقعت هؤلاء الذين يعني يستعملون هذه الصفة. نقول: على يعني على ذراعيه أو على ذراعه، على ذراعه في الصلاة. الذراع وين من الذراع؟ هذا على الذراع وهذا على الذراع. وقد بينت السنة أن الموضع وين؟ على المفصل أو على الكف والرسغ والساعد. فهذا وضع على ذراعه الإيش؟ اليسرى. قال: وعنه البطاء، وهذا حديث يعني صحيح في صفة الصلاة 213. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال: وفي المسألة أحاديث كثيرة. قال: ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة. سبحان الله، كيف الإمام النووي يسوق الحديث وفيها على صدره، ثم هو يقول إيش؟ ودليل وضعهما فوق السرة. يا شيخ يقول على صدره. نعم. قال: وما حديث علي أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، فضعيف. متفق على تضعيفه كما قال الشيخ الألباني. من الذي تفرد به يا شيخ؟ منه؟ عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف اتفاقا. هو الشيخ ذكر أصلا. قال: رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق. نعم. قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع، وأيضا منعهما من العبث. نعم. قال: باب التشهد في الصلاة. التشهد سمي باسم جزئه الأشرف، فأشرف ما في التشهد ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسمي يعني بأشرف أجزائه. نعم. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن مسعود فأخرجه من طريق شقيق وهو أبو وائل أبو وائل شقيق ابن سلمة، ومن طريق أبو معمر عبد الله بن سخبرة. فإذا من طريق أبي وائل وأبو معمر، أبو وائل شقيق ابن سلمة وأبو معمر عبد الله بن سخبرة. ثم طريق أبي وائل رواها عنه من؟ منصور والأعمش. وعن منصور روى ثلاثة، جرير وشعبة وزائدة. قال حدثنا زهير بن حرب مضى، وعثمان بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضب، أبو عبد الله الكوفي وقاضيها وهو ثقة. عن منصور، منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت. عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو من المشهورين بالرد على المرجئة. وكونه مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، فإذا المرجئة ظهرت في زمن عمر بن عبد العزيز يعني، أو قبل ذلك. متى توفي عمر بن عبد العزيز؟ عبد الله رقم ما بتنساه، 101. أي هذا ما هذا بتاع اتصالات 101؟ أيوة، زمان لما كنا نستعلم كانوا كنا بنستعلم 181. هذا عبد الله بن المبارك، فكنت أقول لهم ما تنسوا عبد الله بن المبارك 181، فهذا عمر بن عبد العزيز 101. نعم. عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على فلان. تقول بيّنت رواية ابن ماجة المراد بفلان يعنون الملائكة، عند ابن ماجه يعنون الملائكة، يعني السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل. فكان هكذا أولا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ماذا قصدوا بالسلام على الله؟ ها؟ ماذا قصدوا؟ التحية. نعم، لكن هذا يعني ما يليق بالله عز وجل، لكن هم قصدوا التحية. نعم، لأن الله تبارك وتعالى هو السلام، والسلام منه سبحانه، فكيف يقال السلام على الله؟ نعم، وإلا هم قصدوا ماذا؟ قصدوا التحية. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، يعني تحيتكم هذه ما تليق بالله عز وجل، إن الله هو السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، تقول فعل الأمر هذا من أحد الأدلة على وجوب ليش؟ على وجوب التشهد، وسيأتي الخلاف في المسألة. فليقل. طيب كيف يقول؟ تقول يقول سرا، فإن السنة إخفاؤه. في صفحة 385 قال: تنبيه السنة في التشهد الإخفاء لما روى أبو داود والترمذي بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة. والصحابي إذا قال من السنة فهو مرفوع. من السنة أن يخفي التشهد. تقول صححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 906 وفي أصل صفة الصلاة الثالث 868. نعم. فليقول: التحيات لله، التحيات باختصار يعني كل أنواع التعظيم لله عز وجل. أنت عندما تحيي صاحبك فأنت تعظمه، عندما الجندي يحيي قائده يعظمه، فالتحيات معناها راجع إلى معنى ليش؟ التعظيم. فكأنك تقول التعظيم كله وجميع أنواع التعظيم التي تليق بالله عز وجل فهي لله، كما أنك في الفاتحة تقول ليش؟ الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد والثناء لله عز وجل. فتأمل كيف الصلاة بتفتتح بالحمد وتختتم بالإيش؟ بالتعظيم. نعم. التحيات لله. والصلوات، الصلوات معروفة ويمكن أن نوسعها ونقول الصلوات يعني الأدعية، لأن أصل الصلاة الدعاء، يعني الدعاء إنما يكون لله عز وجل لا يكون لغيره. والطيبات يعني الأعمال الطيبات من الأقوال والأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. نعم. السلام عليك أيها النبي. ما وجه العدول إلى أسلوب الخطاب؟ يعني كان مثلا المناسب للسياق التحيات لله، أنت بتخبر أن التحيات لله، كمان تقول ها السلام على النبي، فكان يعني مناسبة للسياق أن ما يعدل إلى الخطاب. عندك في صفحة 361 قال: فإن قلت ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قول السلام عليك، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضي السياق، كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس علينا ثم إلى تحية الصالحين. فأجاب الطيبي قال: نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علمه للصحابة. صحيح، لكن يبقى الحكمة. نعم. قال: ومن ذهب إلى الغيبة توخى معنى ما يؤدى به اللفظ. نعم. تقول: وقد ثبت لفظ الغيبة، وهذه مسألة كبيرة، فإن البخاري قد زاد من رواية من يا شيخ؟ من رواية أبي معمر عبد الله بن سخبرة، البخاري زاد إيش؟ فلما قبض قلنا السلام على النبي. حمك الله. فهذا يدل على أن الخطاب كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض قلنا السلام على النبي. الشيخ الاثيوبي طبعا ايش يقول؟ ان هذا اجتهاد من ابن مسعود عندك في صفحة 363. يقول إنما هو من اجتهاد ابن مسعود وبعض الصحابة وليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. الحقيقة أن هذا شيء صعب من الشيخ. نعم. والشيخ الألباني له رد طويل في صفة الصلاة 383. أيضا على الذين يقولون أن الصواب السلام عليك أيها النبي، يعني حتى الآن يقولون إنما هذا اجتهاد من ابن مسعود. وهذا أيها الإخوة في غاية البعد، كيف ابن مسعود المعروف بدقة الاتباع أنه يجتهد في مثل هذا؟ وابن مسعود ما قال هذا من عند نفسه، وإنما قال فلما قبض قلنا، هو ينقل عن من؟ ها؟ عن الصحابة، فليس هو وحده. فإذا يا إخواني رواية أبي معمر عبد الله بن سخبرة عند البخاري في كتاب الاستئذان، فلما قبض قلنا السلام على النبي، وين الاجتهاد يا جماعة؟ ما في اجتهاد. ابن مسعود ينقل الذي كان يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه فلما قبض. تمع ابو سهل ولا لا؟ معي ولا الان الشيخ يقول انما هو اجتهاد من ابن مسعود. كيف الاجتهاد؟ ابن مسعود يقول فلما قبض قلنا، فابن مسعود ينقل الذي جرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قلنا السلام على النبي. ولذلك السبكي في شرح المنهاج يعني أحسن من الشيخ الاثيوبي في هذا الباب. السبكي ماذا يقول لما ذكر هذا؟ قال إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب. قال الحافظ قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء صلى الله بركة. وخلي بالك أن المغرضين إلى عندما يروون هذا الأثر ما يقولون أخبرني عطاء، يقولون عن عطاء ويقول لك ابن جريج إيش مدلس. نعم، ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون، هذا عطاء، عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح. طيب الشيخ الأثيوبي ماذا يقول؟ يقول يعني هذا إنما جاء في رواية أبي معمر، وأما في بقية الروايات وكذلك تشهد ابن عباس وتشهد عمر وغيره السلام عليك أيها النبي. نقول هذه ليست معارضة، لأن الذي في هذه الأحاديث قبل إيش؟ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحمل هذا على قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا السلام عليك أيها النبي. وأما هذه ففيها زيادة علم، فلما قبض، فلما قبض ابن مسعود يقول قلنا، وعطاء يقول إيش كانوا يقولون، فهذا لا جواب عليه. ولذا يعني ما اختاره الشيخ الاثيوبي فهذه المسألة اختيار ضعيف. اقرأ عندك في صفحة 363 قال إنما هو من اجتهاد ابن مسعود، نقول هذا لا مجال للاجتهاد فيه أبدا، وإنما هو إيش؟ نقل، وإنما هو نقل، ما في اجتهاد. يقول وليس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، صحيح، لكن نقول هذا إيش؟ فهم الصحابة، فهم الصحابة وأجمعوا عليه. طيب يقولون عمر كان يعلم الناس على المنبر السلام عليك أيها النبي، نقول لكن هل أنكر هذا الآخر؟ يقول هذا، نقول هذا من ضمن اجتهادات عمر، كما كان له اجتهادات، وكانت هذه الاجتهادات يعني إما أن الناس يعني الناس يتبعونه فيها لأنه خليفة، أو لأنه مخالف للحديث، كما كان يجتهد في إيقاع الثلاث يجعلها ثلاثا في الطلاق وغير ذلك. نعم. قال والدليل على ذلك ما صح من تعليم الصحابة رضي الله عنهم بعده للأمة كلها، فهذا عمر قد خطب بها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. احتمال أن يغيب عن عمر هذا الذي قاله ابن مسعود ولا لا؟ احتمال. قال وهذا أبو موسى الأشعري كما سيأتي في تشهده. قال وهذا ابن مسعود نفسه قد علمه التابعين كأبي وائل والأسود وغيرهما، أي بس هذا نقل. قال وهذا ابن عباس يعلم كذلك طاووسا وغيره. قال ومن أقوى الأدلة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا كان الصحابة متفرقين في البلدان النائية، يعني كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يقولون إيش؟ السلام عليك أيها النبي. نقول هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قال ولا يقتضي قول ابن مسعود قلنا، لا يقتضي كونه إجماعا من الصحابة، بل هو رأي لبعضهم. هذا الإشكال في رأي لبعضهم. قال بدليل ما ذكرنا من تعليم الصحابة كعمر وغيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب. قال والحاصل أن التعليم النبوي لا يترك لقول بعض الصحابة اجتهادا، فتبصر ولا تكن أسير التقليد. على كل حال، احنا معتمدنا أيها الإخوة في الرواية. نعم. ولذلك هم يقولون أيضا كان الطلاق في عهد النبي، لما قول ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث إيش؟ واحدة. يقولون هذا اجتهاد من ابن عباس. وين الاجتهاد؟ هذا ينقل. نفرق بين كون الراوي ينقل واقعا موجودا وبين أن يجتهد. هو يقول كان الطلاق كذا، أين الاجتهاد في هذا؟ فكذلك هذا. فلما قبض قلنا، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه تحية النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ التشهد بتحية الله ثم تحية النبي. السلام علينا تحية المصلي نفسه، وعلى عباد الله الصالحين تحية إخوانه المشاركين له في هذه العبادة العظيمة. قال فإذا قالها أصابت كل عبد صالح. هذا دليل العموم يا شيخ وائل. نحن نقول من صيغ العموم الألف واللام التي تدخل على المفرد وعلى الجمع، فهنا إيش؟ عباد الله الصالحين، الألف واللام. فإذا قالها أصابت كل هذا العموم. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. سبحان الله، لكننا نغفل كثيرا في صلاتنا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب وين وحده لا شريك له؟ 368 زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له، لكن أبو عبيدة ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أن سنده ضعيف. وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها، زدت فيها يعني رواية وحده لا شريك له. فالمهم أن زيادة وحده لا شريك له لم تثبت في تشهد ابن مسعود، فلذلك نحن عندما نتشهد نحن إيش؟ ها؟ نلفق بين حديث ابن مسعود وحديث أبي موسى. وطبعا سيأتي الكلام على صيغ التشهد، فإن صيغ التشهد كثيرة، والذي يحفظها ينوعها، لكن أصحها تشهد ابن مسعود وليس فيه وحده لا شريك له، ويغني عنه ها أشهد أن لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مستغنية بنفسها، لأنها نفي وإيش وإثبات وحصر، وحصر الألوهية الحق في الله عز وجل وحده. نعم، فإذا أكدت فنور على نور، وإذا لم تؤكد فهي غنية عن الإيش؟ عن التوكيد أو عن التأكيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذه الأدعية التي تكون بعد التشهد وقبل الإيش؟ وقبل التسليم، وقد ثبت منها عشرة أنواع، يمكن أن تراجع لها صفة الصلاة للشيخ الألباني، لكنهم اختلفوا في يتخير. فعند أبي حنيفة رحمه الله، وأنا أحببته لهذا الرأي وإن كان شديدا، عند أبي حنيفة أنه لا يجوز الدعاء إلا بالمأثور. قال لا يجوز. وأما الإمام أحمد فماذا قال؟ قال يتخير من المأثور. أما أبو حنيفة يقول لا يجوز الدعاء إلا بالمأثور. نعم، ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني ما في تصريح بعدم الجواز، قال يتخير من المأثور. أما أبو حنيفة صرح قال لا يجوز إلا بالمأثور. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر. ثم يتخير من المسألة ما شاء، من الذي لم يذكر؟ شعب. نعم، لأن الأول رواية جرير عن منصور، وهذه شعب عن منصور، فعندما يقول ولم يذكر يعني لم يذكر شعب. قال حدثنا عبد بن حميد الكسي أبو محمد ثقة حافظ، قال حدثنا حسين الجعفي، الحسين بن علي الجعفي المقري ثقة عابد، عن زائدة وهو زيد بن قدامة أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت سني. عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما. حديث مين؟ جرير وشعب. وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت إمام. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق وهو أبو شقيق بن سلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعم بمثل حديث منصور الأعمش مقابل منصور. وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي قال حدثنا سيف بن سليمان. سيف ثقة ثبت رمي بالقدر. قال سمعت مجاهدا مجاهد بن جبر الإمام المكي يقول حدثني عبد الله بن سخبرة. عبد الله بن سخبرة أبو معمر الكوفي ثقة. قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. تقول هذا الدليل الثاني على فرضية التشهد. الأول ماذا؟ فليقل. وهنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. وهذا مما يجوز للمعلم تأنيسا للمتعلم كما يعلمني السورة من القرآن. واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. من الذي اختص؟ عبد الله بن سخبرة بمثل ما اقتصوا يعني الرواة عمن؟ الرواة عن شقيق. بمثل ما اقتصوا يعني الرواة عن شقيق هذا هو الظاهر. يعني جرير وأبو وائل وشعبة عن منصور وكذلك الأعمش بمثل ما اقتصوا يعني بمثل ما ذكروا الحديث. تقول وزاد عند البخاري وهو بين ظهرانينا. فإن هذه الزيادة حديث عبد الله بن سخبرة. فلما قبض قلنا السلام على النبي. وقد ذكرنا ما فيه. كم بقي؟ فإذا نقف عند حديث ابن عباس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.